مؤسسة أهل البيت، تحقيق مؤسسة أهل لما في جوار شارس يعني هو اللي قلت المكان سبك الطلاب وقال كان محققيها الطوار المصحح الأصلي. شوف هذه الشيء نقتنع بها مو أزيد من هاي الأبنى الموجودة وخطبنا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كلامنا إذن في الجهة الأولى وهي زكاة النقدين بالنسبة للصغير، وقلنا أن الإجماع على عدم الوجوب، لكن دلت الروايات على أن مال الصغير إذا بقي موضوعا محفوظا للصغير فلا زكاة عليه، لكن إذا حركه الولي فيجب فيه الزكاة بحسب ظاهر الروايات التي قرأناها. وذهب إلى الوجوب بعض القدماء كابني بابويه الشيخ الصدوق في المقنع وفي الفقيه، ووالده أيضا في الفقه الرضوي ذهب إلى الوجوب بحسب الظاهر، والشيخ المفيد أيضا ذهب إلى الوجوب في المقنعة. قال الصدوق ليس على مال اليتيم في المقنع ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به له. ونعلم أن عبارات القدماء هي كالنصوص، مضامين النصوص التي ترد في المسألة. وقال الصدوق في الفقيه وليس بالنص الذي حققناه أمس وأظهرنا أنه من كلام الصدوق وليس رواية، ماذا كان فيه؟ قال فيه وليس على اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال. إذن هؤلاء من القدماء ذهبوا إلى الوجوب، لكن المشهور ابتداء من الشيخ الطوسي قدس سره وغير إلى الحاضرين هو الاستحباب، عدا ابن إدريس قدس سره في السرائر والسيد صاحب المدارك فذهبوا إلى عدم المشروعية أصلا، لا وجوبا ولا استحبابا. قال الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة لا زكاة عند آل الرسول صلى الله عليه أجمعين في صامت أموال الأطفال، صامت الأموال الذهب والفضة، في صامت أموال الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير إلا أن يتجر الولي بها أو القيم عليها بها، فإن اتجر بها وحركها وجب عليه إخراج الزكاة. هذا نص الشيخ في المقنعة الشيخ المفيد، والشيخ الطوسي تلميذه وبين يديه كلام أستاذه في المقنع المفيد، بل هو أصلا تعلمون كتاب التهذيب هو شرح واستدلال للمقنعة، يبدأ بنص المقنع المفيد ويذكر الروايات الدالة عليه. فلذلك شيخ الطوسي في تعليقته بعد هذا النص من المقنعة قال أن الشيخ المفيد قدس سره يريد من الوجوب الندب والاستحباب رغم صراحة اللفظ، قال دون الفرض والإيجاب، لأنه لا فرق بين أن يتجر به أو لا يتجر به، ليس في مال اليتيم زكاة مطلقا بلا فرق بين أن يتجر أو لا يتجر. فش معنى التفصيل في كلام المفيد؟ قال لا فرق بين أن يتجر به أو لا يتجر به، في أنه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض الذي يستحق بتركه العقاب. ألا ترى أنه لو كان هذا المال للبالغ واتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة وجوب الفرض على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى في مال تجارة البالغ يستحب إخراج الزكاة منه. فش معنى الصغير تجب الزكاة في مال إذا تجر به؟ ما أقول أن التكاليف تكون أشد على الصغير من البالغ. وأضاف صاحب الجواهر قدس سره كأنه بعد أن نقل هذا الشرح للشيخ الطوسي للكلام المفيد قال: بل يشهد له تصريحه شيخ المفيد في باب زكاة أمتعة التجارة، زكاة أموال التجارة، بأنها سنة مؤكدة فيها على المأثور عن الصادقين عليهما السلام، واحتمال الفرق بين التجارة بمال الطفل وغيره كما ترى. يقول شاهد آخر، أولا شيخ الطوسي فسرها بهذا وهو تلميذ المفيد والمفروض أنه أعرف بمراد أستاذه، هاي أولا. وأضاف صاحب الجواهر أنه لا، المسألة بعد أكثر من ذلك، فيها شاهد أن نفس الشيخ المفيد في زكاة أموال التجارة ذهب إلى الاستحباب. فما معقول إذن يريد الوجوب هنا في مال الصغير؟ فإذن كلامه في زكاة أموال التجارة قرينة على أن المراد بقوله واجب هنا قصد الندب، لكن يمكن أن يريد الاستحباب المؤكد فعبر عنه بالوجوب، وإلا ما يريد الوجوب بمعنى الفرض الذي يستحق بتركه العقاب، لأنه نفس المفيد في تلك المسألة اختار الاستحباب، وشون هنا يختار الوجوب؟ إذن الآن يظهر بعد أن نقرأ بعض الكلمات للمشهور أنه يظهر منهم أنهم يعترفون بظهور الروايات اللي قرأناها أمس بالوجوب. فإذن هنا ينفتح السؤال: لماذا لم يقل المشهور بالوجوب؟ وبالعكس حتى اللي صرح بالوجوب يؤولون كلامه بأنه يريد الاستحباب، ما الذي يحبسهم عن القول بالوجوب بحيث لم يقل به أحد عدا أولئك المتقدمين اللي هم ابن بابويه والشيخ المفيد؟ وهنا نجيب نقول أن ذلك يرجع تارة إلى وجود المانع عن القول بالوجوب، فجعلوا هذا المانع قرينة على صرف ظاهر الروايات في الوجوب صرفها إلى الاستحباب، لأنه خصيغة تفعل ظاهرة في الوجوب، لكن إذا وجدت قرينة على إرادة الاستحباب تنصرف الاستحباب. فقالوا توجد موانع، إذن ما نستطيع أن نأخذ ظاهر هذه الروايات كما هي على الوجوب، بموجب هذه القرينة نحملها على الاستحباب. فإذن بعض الذي صرفهم هو على مستوى المانع عن القول بالوجوب. والآن حينما قرأنا كلام الشيخ الطوسي كأنه يظهر مانعان، ويمكن أن نضيف موانع أخرى. مانعان: أولا ما دل على أنه ليس في مال اليتيم زكاة، هذا الآن قرأنا الشيخ كلام الشيخ الطوسي اللي قرأناه هنا اللي أول بي قال: لا فرق بين أن يتجر به أو لا يتجر به في أنه لا تجب فيه الزكاة، باعتبار النصوص تقول ليس في مال اليتيم زكاة، هذا المانع الأول ما يمكن أن نقول بالوجوب. بعد ثم قال: ألا ترى أنه لو كان هذا المال للبالغ واتجر به لما وجب، فهذا مانع آخر، أنه نحن في باب زكاة البالغ لا نقول بالوجوب، فكيف نقول بالوجوب هنا في مال الصغير؟ هذا الآن إشارة إلفات نظر إلى مانعين، وإلا إن شاء الله يمكن بالبحث سنجد موانع أخرى. فإذا هذا الذي دفع المشهور إلى عدم حمل هذه الروايات على ظاهرها والقول بالوجوب، أولا موانع هكذا افترضوها، موانع صرفت هذا الظهور في الوجوب للاستحباب، وتارة الذي صرف المشهور هو قصور في المقتضي، مو مسألة وجود موانع، لا، هي هذه الروايات قاصرة عن إفادة الوجوب، قصور في المقتضي. ولذلك الذين اتجهوا هذا الاتجاه الثاني وهو قصور المقتضي هؤلاء لم يذهبوا حتى إلى الاستحباب أصلا، يعني احنا عندنا الأصل حرمة التصرف في مال الصغير، زين، فإذا أنت ما بقى عندك دليل بعد المناقشة في المقتضي وأن هذه الروايات ليس فيها دلالة، هو إذن بعد ما الذي يخرجنا من حرمة التصرف في مال الصغير؟ فهذا ابن إدريس وصاحب المدارك قدس الله سره ماذا هكذا، فكر ناقش في أصلها دلالة هذه الروايات أو في أسانيدها حسب ما يأتي من الكلام. فإذا هذا المستوى الثاني من الكلام وهو قصور المقتضي، هذا سيؤدي بنا إلى عدم المشروعية أصلا، لأنه حينئذ حرمة التصرف في أموال الصغير، فأنت بأي حق تخرج الزكاة منها؟ وإذا كانت هذه الأدلة التي سيقت لوجوب الزكاة قاصرة حتى عن إفادة الاستحباب، فإذا ما الذي بعد حينئذ يدعوك إلى أن تخرج الزكاة؟ فإذا الآن كلامنا سيكون في مقامين. ضمن الجهة الأولى من البحث قلنا خارج الطريق دائما نستذكرها حتى لا يشتت المطلب علينا. الآن نحن في الجهة الأولى من البحث وهي زكاة النقدين، وأصبح الكلام عندنا في مقامين. المقام الأول على مستوى ما هي الموانع عن القول بالوجوب، لماذا لا نقول بالوجوب ونحن بين أيدينا هذه الروايات المعتبرة الظاهرة في الدلالة. والمقام الثاني على مستوى قصور المقتضي، أنه لماذا هذه الرواية قاصرة عن إفادة الوجوب والاستحباب، بحيث ذهبنا إلى عدم المشروعية أصلا كابن إدريس والسيد صاحب المدارك قدس سره. الكلام الآن في المقام الأول وهو سيكون في الموانع الصارفة عن ظهور الروايات في الوجوب، ونبدأ بالمانعين الأول والثاني ما ذكرهما الشيخ قدس سره وأشرنا إليهما الآن قبل قليل. المانع الأول الذي ذكره الشيخ وتبعه من بعده في هذين المانعين، المانع الأول إذن ما دل على نفي ثبوت الزكاة في مال الصغير مطلقا، اللي أشار الشيخ الطوسي قال أنه لا تجب الزكاة سواء تجر به أو لم يتجر به. فإذا عندنا أدلة قرأناها وهي ليس في مال اليتيم زكاة مطلقا سواء تجر به أو لا يتجر به. هذا إذن هو المانع الأول من نصوص الذين أخذوا بهذا المانع. أحيانا نأخذ بعض النصوص والآخرون يقولون عادة مثله، مثل صاحب الجواهر قدس سره قال لا ريب أن الأقوى عدم الوجوب، عدم وجوب الزكاة في مال الصغير إذا تجر به للأصل. إذا شككنا طبعا المفروض أننا نحن عندنا روايات. قال وإطلاق نفيها عن اليتيم في الأخبار المتقدمة، مجموعة من الأخبار قرأناها في الدروس السابقة، ليس في مال اليتيم زكاة، فإذا هذه تنفي وجوب الزكاة. كأننا سألنا صاحب الجواهر، وعندنا روايات هنا تقول أنه إذا حرك فزكه فعليه الزكاة، فالمفروض بعد لماذا تتمسك؟ قال استمرار كلام صاحب الجواهر، قال فاحتمال تقييد الجميع بالأخبار الدالة على ثبوت الزكاة إذا حرك كما ترى مخالف لمذاق الفقاهة، خصوصا بعدما تعرف إن شاء الله من عدم الوجوب في مال التجارة على البالغ فضلا عن مال الطفل. قال ما نستطيع أنه نقيد تلك الأخبار التي تقول ليس في مال اليتيم زكاة التي ظاهرة في الإطلاق، نقيدها بما دل على ثبوت الزكاة في مال الصغير إذا حرك، هكذا معنى القائل بالوجوب، كأنه قيد تلك الأخبار بهذا الأخبار. فقال بالتفصيل فيقول لا. طبعا بعد خطين قاطعين هذا كلامه، احنا ربطناه حتى المطلب لي الفقرة لضي عليكم، وإلا هو عند كلام بينهما نتناول في مورد آخر. قال فاحتمال تقييد الجميع، جميع الأخبار التي قالت ليس في مال اليتيم زكاة، بالأخبار الدالة على ثبوت الزكاة إذا حرك، ويا أخبار مسألتنا القرأناها، قال كما ترى مخالف لمذاق الفقاهة، خصوصا بعدما تعرف إن شاء الله من عدم الوجوب في مال التجارة على البالغ فضلا عن مال الطفل. هذا المانع الثاني الذي سنذكره. إذن هذا هو المانع الأول، أنه ليس في مال اليتيم زكاة، لكن قلنا أن هذا المانع لا يصلح أن يكون مانعا، لأنه أولا أخبار هذه التي نحن فيها أخص من تلك الأخبار والخاص يقدم على ما هي النسبة بين أدلة ليس في مال اليتيم زكاة وفي مال اليتيم زكاة إذا حرك؟ خصوص مطلق، فتقيد تلك بهذه، والنتيجة تكون أنه ليس في مال اليتيم زكاة إذا كان موضوعا، أما إذا حرك ففيه الزكاة. فلماذا لا تقيد ولماذا التقييد خلاف الفقهاء؟ هو هاي النسبة بين الدليلين عموم وخصوص مطلق فيقيد به، هذا على مقتضى القواعد. هاي أولا. ثانيا أنه في جملة من الروايات اللي قرأناها هو جاي نص ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، يعني هو التقييد جاي في نفس النص المعصوم، مو احنا قيدنا، فكيف تنفيه به؟ هو جاي مستثنى منه، مو قرأنا الروايات؟ ليس أمامكم المجموعات اللي قرأناها، ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، زين، فهو الاستثناء جاي بنص الإمام من هذا العام الذي ذكرته، فلماذا يكون يعني التقييد مخالف لذوق الفقه؟ والإمام هو بنفسه استثنى ذلك، هو مو نصين منفصلين حتى حينما نجمع ونقيد وتقول مثلا أي تعليق آخر. هو الإمام سلام الله عليه الذي استثنى مال اليتيم إذا حرك، استثنى من ليس في مال اليتيم زكاة، فهذا في نص المعصوم هو التقييد والاستثناء وارد. فإذا هذا المانع الأول لا يصلح للمانعية لأمرين، أولا لأن النسبة بينه وبين هذه الأدلة هي العموم والخصوص والمطلق، وإذا النتيجة هي تقييده به، وثانيا أن وجوب الزكاة في مال الصغير إذا حرك ورد استثناء من نفس هاي العموم ليس في مال اليتيم زكاة، فالإمام هو الذي فصل وليس نحن حتى ترد علينا. المانع الثاني الذي قيل، والآن رأينا كيف في كلام صاحب الجواهر وفي كلام الشيخ الطوسي، أنه عدم وجوب الزكاة في مال تجارة البالغ، فالصغير مثله أو أولى منه، هذا العنوان مالت المانع، ثبت العنوان حتى إن شاء الله ندخل بالتفاصيل. هذا هو المانع الثاني، أنه إذا كانت الزكاة في مال الكبير، في مال تجارة الكبير ليست واجبة، إذن من باب أولى أن لا تكون واجبة في مال الصغير. هذا المانع الثاني اللي رأينا الآن صاحب الجواهر قاله وأيضا الشيخ الطوسي قاله، لكن أول ما أسسه رأيتم الشيخ الطوسي وتبعه من بعده وأشبه بالإجماع عليه لدى من هو وراءه إلى اليوم، إلى اليوم. لذلك سأنقل لكم نصوص من أجيال متفرقة لهذا الكلام حتى نشوف هالإجماع على هالفكرة هاي كيف أسست، ومنه أيضا تلتفتون إلى أن كثير من الإجماعات والمشهورات إنما هي يؤسسها شخص فقيه طبعا وله جلالة القدر، ويأتي من وراءه ويأخذ بها ويسلم تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد، وتصبح مشهورات وحقائق ثابتة وكأنه لا نقاش فيها، ونشوف هل هي كذلك أو لا. فكيف المشهورات خصوصا التي يؤسسها الشيخ الطوسي مثلا أو لدى المعاصرين ليأسس السيد الخوئي، هذه موجودة عبر الأجيال فتسمى مشهور وليس مشهور، السيد الخوئي قدس الله نفسه قالها، وتلامذته أيضا مشوها لاحتراما أستاذهم وهم يقدرون يخالفوا بشكل أو بآخر أو ما يجاهرون بالمخالفة، وثبتت وكأنها مشهورات. فلا، المفروض أننا نبحث في كل شيء. إذا رأينا أن الشيخ الطوسي ولا القبلة ابن بابويه والشيخ المفيد أستاذه قالوا بالوجوب، لكن الشيخ الطوسي ذكر هذه الملازمة وهذه الارتباط، ونلاحظ الآن الأجيال. قال العلامة قدس سره: والمشهور الاستحباب، لنا الأصل براءة الذمة، ولأن مال التجارة لا تجب فيه الزكاة على ما سيأتي، ومال الطفل لا تجب فيه الزكاة. هذا قرين إذن ذكره، تقلب صفحات من الزمن إلى صاحب المدارق قدس سره، قال في زكاة أموال التجارة، قال والمعتمد الاستحباب، لماذا استحباب زكاة أموال التجارة؟ قال لنا الأخبار الكثيرة المتضمنة للأمر بالزكاة في مال الطفل إذا اتجر به الولي، كلامه في هذه المسألة يستدل بتلك، وكلامه في تلك يستدل بهذه. وقال صاحب الحدائق قدس سره: إن ظاهر هذه الأخبار، أخبار الباب التي نحن فيه، الوجوب يعترف كما نقل عن الشيخ المفيد، ولكن الشيخ ومن تبعه من الأصحاب كما هو المشهور لما اتفقوا على الاستحباب في مال التجارة، وهذه المسألة من أفراد تلك المسألة، حكموا بالاستحباب هنا. أيضا يعترف ظاهر الروايات كلها الوجوب، لكن خو احنا ما دام قلنا بالاستحباب هناك فبعد ما ممكن أن نقول بالوجوب هنا. قال المحقق النراقي قدس سره في المستند، قال: ولا يضر اشتمال بعضها، هاي الروايات اللي احنا بيها، على ثبوت الزكاة في ماله إذا اتجر به. لماذا لا يضر؟ وهي ظاهرة في الوجوب. قال: لعدم وجوبها في مال التجارة على البالغ كما يأتي، فها هنا أولى. وهكذا صاحب الجواهر خو قرأنا كلمته وعرفنا استدلاله، وهكذا نمشي جيل بعد جيل حتى نرى التواصل بهذه الفكرة. الشيخ الأنصاري قدس سره قال: ظاهرها، أي روايات الباب، قال: كعبارة المقنع، الوجوب، إلا أن الكل محمول على الاستحباب بقرينة الأخبار الصريحة في نفي الوجوب، مضافا إلى ما سيجيء من استحباب زكاة التجارة على البالغ. السيد الخوئي قدس سره قال: بل إن ظاهر هذه النصوص الوجوب، ومن هنا نسب القول به إلى المفيد. قال: وإن لم تثبت النسبة، وقرأنا نصه في المقنعة، إذ قد حمل الشيخ كلامه على الاستحباب، وهو أعرف بمراده من غيره، تلميذه يعرف مطالب أستاذه، وكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في عدم الوجوب وإن تعاطاه ظواهر هذه الأخبار، وذلك لجملة أخرى من الروايات دلت على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة، وهي: وإن كان موردها إلا ما شذ غير اليتيم، إلا أننا لا نحتمل أن يكون اليتيم أشد حالا من البالغ، فإذا لم يثبت فيه بمقتضى هذه النصوص لم يثبت في اليتيم بطريق أولى. وهكذا ترى التواصل بالأجيال. إلى سيد السيستاني دام ظله الشريف في بحثه أيضا ذكر بعض الفقرات التي تدل على ذلك. زين، فإذن الآن قرأنا، لأن حتى هل هو هذا إنما قرأنا هذه النصوص، هل حتى يزداد استغرابنا، أم حتى نتهم أنفسنا حينما نخالفهم؟ علينا أن نتهم أنفسنا، لأنه ما معقولة إحنا نهتدي إلى شيء، ومعقولة بحسب الظاهر يعني أننا نهتدي إلى شيء وغفل عنه هؤلاء الأساطين. وقد أشرنا طبعا في مسألة سابقة في نفس بحثنا في مسألة الزكاة في أموال التجارة، أعطينا فكرة عن هذا عدم صحة هذه الملازمة، وهنا طبعا نريد أن نعيد الإشارة إليها مع بعض التفاصيل. نقول هنا أننا نعتقد بأن المسألتين مختلفتان وليس من سنخ واحد، ولا تصلح أن تكون إحداهما قرينة على الأخرى لوجود الفرق والاختلاف بينهما ثبوتا وإثباتا، إثباتا من جهتين على الأقل، وثبوتا من جهتين على الأقل. بيان ذلك كما يقولون. فإذا الآن نريد أن تتابعوا معي ما نقول من أنه هاتين المسألتين ليس من سنخ واحد حتى تجعل كل واحد منهما قرينة على الأخرى ورتبوا عليها صرف هذا المانع الرئيسي عندهم، مانع الرئيسي كما رأيتم توالي الأساطين على ذلك عبر الأزمنة، هذا هو الرئيسي. فنقول إذن يوجد فرق بين المسألتين إثباتا وثبوتا. أما إثباتا فمن جهتين على الأقل، إحداهما أن الروايات صرحت بأن شرط تعلق الزكاة في مال التجارة إذا جمده ولم يحركه، بينما شرط تعلق الزكاة في مسألتنا إذا حركه ولم يجمده، عكس تلك تماما. الآن نحن في الفرق الإثباتي، يعني بمقتضى الروايات، ثم ننتقل الفرق الثبوتي. فهذا أول فرق إثباتي، أنه شرط هذه عكس شرط هذه، شون تكون من سنخ واحد. شرط تعلق الزكاة في مال التجارة، وهذا أخذنا في مسألة سابقة ومطبوعة في فقه الخلاف، كانت إذا جمد المال يجب فيه الزكاة، بينما هنا شنو شرط تعلق الزكاة؟ إذا حرك المال، عكسه تماما. من روايات تلك الباب وهي في الجزء الخامس من فقه الخلاف المطبوع، صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك. عكس هاي تماما، الذي لا يعمل به ولا يقلب، وهنا تقول الرواية إذا عمل به وقلب تجب فيه الزكاة. فهذا أول اختلاف إثباتي. وهاي الرواية أيضا تنفعكم في مطلب سابق، أردنا أن نأتيكم بمثال على أنه قد يكون اللفظ مطلقا لكن يأتي في الكلام ما يقيده، تذكرون هذا المطلب؟ هاي ستفيدكم كشاهد من الروايات. ليش نجيب أمثلة من عندنا؟ شوف، سألت أبا الحسن عن المال، المال هو مطلق، وتذكرون عرضنا الخلاف به، هل يراد به خصوص النقدين أو مطلق الأموال؟ صح، لكن قوله عليه السلام في ذيل الرواية إلا أن يسبك قرينة على أن المراد به خصوص النقدين، لأن من الذي يسبك؟ خمول أنعام الثلاثة ولا الغلات الأربعة؟ النقدان. فإلا أن يسبك، إذن هاي تنفعكم إذا تحبون ترجعون لذاك المطلب وتذكروها الرواية هناك. فإلا أن يسبك قرينة على أن المراد به خصوص النقدين، هاي فائدة لمورد سابق. زين، فإذن هذا الفرق الإثباتي الأول، أنه شرط هذا عكس شرط هذا تماما. الفرق الإثباتي الثاني، أن موضوع الزكاة في مال التجارة هي الأمتعة والبضائع، بينما موضوع الزكاة في مسألتنا النقدان. الموضوع مو متحد، مو تذكرون مسألة الزكاة التجارة؟ كثير منكم كان معنا في تلك، ماذا كان موضوعها؟ الأمتعة والأشياء التي يشتريها ويحبسها حولا كاملا لأجل ارتفاع في سعرها، فالإمام يقول له عليها الزكاة، مو موضوعها النقدين، لأن النقدين زكاتهم تناولها الإمام في زكاة النقدين. زكاة أموال التجارة موضوع آخر، مو النقدين، البضائع والأعيان التي يحبسها طلبا لزيادة أجرها، بينما مال الصغير ما هو موضوع الزكاة؟ النقدان. فهذا إذا الفرق الإثباتي الثاني، أنه موضوعان مختلفان. وأما ثبوتا، هذا انتهى، إذن فرقان إثباتيان يعني أخذناهما من الروايات. وأما ثبوتا فأيضا الفرق بينهما لأمرين، أحدهما لعدم وحدة الملاك فيهما، ورجعكم إلى نص في فقه الخلاف أقرأه لكم، وهو في الجزء الخامس من فقه الخلاف، الصفحة ربما صفحة 16، الجزء الخامس مطبوع. قلنا هناك هذا فرق ثبوتي بين المسألتين، بين الزكاة في مال الصغير إذا تجر به، وبين الزكاة في مال التجارة اللي يتناول هنا. قلنا هناك في فقه الخلاف في تلك المسألة، قلنا إن مدخلية عنوان الاتجار في تعلق الزكاة بمال الصغير إذا تجر به من باب زوال المانع، وفي زكاة مال التجارة من جهة تحقق المقتضي. فرق ثبوتي بينهما. مدخلية الاتجار، أفسرها هكذا، مدخلية الاتجار في تعلق الزكاة حيثيتها في تلك المسألة غير حيثيتها في هذه المسألة. هو اللفظ واحد، هناك التجارة وهنا ذا التجر به، لكن مدخلية الاتجار في تعلق الزكاة في تلك المسألة غير مدخليتها في هذه المسألة. مدخليتها في تلك المسألة، مسألة مال التجارة البالغين، على نحو تحقق المقتضي فتتعلق الزكاة. مقتضي ماكو كان لتعلق الزكاة بالاتجار، صار المقتضي. بينما مدخلية الاتجار هنا من باب زوال المانع، يعني كان المقتضي موجودا لتعلق الزكاة لكن منع منه مانع، فجاء الاتجار أزال هذا المانع فتعلقت الزكاة. هاي أصل الفكرة، نبينها إن شاء الله تعالى، لكن بس الآن خلي نطي فكرتها شنو باختصار حتى ندخل في التفاصيل. كيف هاي الفكرة؟ مال الاتجار ذاك للبالغين قلنا الآن موضوعه ماذا؟ أعيان وبضائع وأشياء يشتريها، كمواد غذائية، ألبسة، أي شيء آخر يشتريها ويحبسها حولا كاملا طلبا لزيادة مالها. زين، هل في هذه البضائع والأعيان هي من الأصناف التي تجب فيها الزكاة؟ لا، ليست من الأصناف التسعة التي تجب فيها الزكاة. فمقتضي لتعلق الزكاة بها ما كان موجود، لكن لما اجتمعت فيها الشروط وهو حبسها حولا كاملا لأجل زيادة ثمنها وبقية الشروط المذكورة، وجبت فيها الزكاة. فمدخلية الاتجار في تعلق الزكاة من باب وجود المقتضي، كان مقتضي ماكو فالاتجار أوجد المقتضي، صح لو لا؟ ليست من مواضيع التي تجب فيها الزكاة. هذا واضح في مال تجارة البالغين. أما هنا في مال الصغير قلنا من باب زوال المانع. ليش؟ لأن هذا مال الصغير من الأصناف الزكوية، نقدان فيهما زكاة وكل الشروط مجتمعة، دار عليهما الحاول وهما من النقدين وبالغين النصاب، لكن كان يمنع من الوجوب كونه غير بالغ، فلما اتجر به زال هذا المانع مال عدم البلوغ فتعلقت الزكاة. واضحة أصبحت الفكرة الآن؟ أنه هذا الفرق الثبوتي الأول، أن مدخلية خلوا ألخصها حتى من تكتبون، إذا كتبتم العنوان الشرح يتداعى إن شاء الله في ذهنكم. العنوان هو هذا، أن مدخلية الاتجار في زكاة مال تجارة البالغين هو على نحو تحقق المقتضي، إيجاد المقتضي، بينما مدخلية الاتجار في مال الصغير هو على نحو زوال المانع. فهذا فرق ثبوتي إذن بينهما، مضافا إلى أن الصغير ليس فقط في هذا المجال وحده، لا، كل الممنوعين، هاي هم أضيف لهم كل الذين منع مانع من وجوب الزكاة في أموالهم، تجد إذا حركت أموالهم تجب فيها الزكاة، كالمجنون، لا بعد، كالعبد أيضا لأنه ما يتمكن من التصرف في ماله، فالعبد بعد كالوديعة، تجد نفس الشرط ونفس الروايات واردة في كل مال منع من تعلق الزكاة فيه مانع فبتحريكه تجب الزكاة. فالمسألة إذن مو يعني وراءها حقيقة، هاي وراءها إذن حقيقة، مو مسألة تتعلق بالصغير أو نجي نقيس الصغير بالبالغين ونقول شلون بالبالغين استحباب وبالصغير، هي مو مسألة خاصة بالصغير، لا، هاي مسألة كل من يشترك مع الصغير في المانعية. فإذن وراءها حقيقة غير ما تفكرون به وتقيسون الصغير على الكبير. مثلا شوف في المجنون اللي هو أيضا لا تجب الزكاة فيه لعدم وجود العقد، وردت صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل بها فعليها زكاة، وإن لم يعمل بها فلا. هذا في المجنون. في الوديعة، ورد في الوديعة في الكافي بسندي عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان عندك وديعة تحركها فعليك الزكاة، فإن لم تحركها فليس عليك شيء. مسألة مو بس بالصغير حتى نجي نقيس هوية الكبير ونقول هاي شلون والأولى ذلك وما معقولة ولا آخره. في المملوك ورد معتبرة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل يهب لعبده 1000 درهم أو أقل أو أكثر؟ إلى أن قال: قلت فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال لا، إلا أن يعمل له بها. نفس الشرط ونفس النص ونفس الكلام ورد. فالمسألة إذن هؤلاء كلهم ما الذي يجمعهم؟ أنه يوجد مانع من تعلق الزكاة بهم. العبد لا تجب عليه الزكاة لأنه كل على مولاه إنما يوجهه لا يأتي به خير. الوديعة لأنه ما يتصرف بها. المجنون الصغير. إذن هذا هو المانع الثبوتي الأول. فالفائدة رجالية هنا أيضا، وهي قلنا الآن سميناها وردت صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، وهاي في الباب نعم أبواب بالوسائل أبواب من تجب عليه الزكاة باب 3 حديث 1. لماذا سميناها صحيحة؟ لعل بعضكم يشكل. مروية هكذا: الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن عبد الرحمن بن الحجاج. فقد يقال بأن محمد بن إسماعيل مشترك بين الثقة وغيره، فكيف تعتبرها صحيحة؟ ما المميز لأنه هذا ثقة؟ بعضهم طبعا، وما أتهمه بس لتعوده على محمد بن إسماعيل بن بزيع، فمشاها في ذهنه هذا مؤتدخ مكول على الاسم يرجع ويراجع الرجال. بعد يصير مرتكزات ذهنية الفقيه ويمشي على المرتكزات الذهنية، لذلك ترون تحصل أحيانا غفلة أو شيء. هاي مو معناه نحن أشطر منهم، لا بالتأكيد أبدا، وإنما لأن كثير من الأمور يمشي بها الفقيه على المرتكزات الذهنية. بقى إلا فد ضوء أحمر ينعلق لسبب أو لآخر يوجب عليه أن يرجع ويحقق فيجد مثلا فد شيء. وهذا طبعا هم خاف تقولون ها شلون لعد مبرئ للذمة أو لا، والاجتهاد هو بذل الوسع إلى آخره. نعم هذا مجزي بالتأكيد عليكم ذني أسرار مهنة. زين، فإذن محمد بن إسماعيل قد تقول أنه قلنا بعضهم رأسا في ذهنه محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع، وهذا ثقة كما تعلمون والرواية صحيحة لأنه ما به مشكلة، لكن هذا غير تام لأن ابن بزيع متقدم على الفضل بن شاذان، فالفضل بن شاذان يروي عن ابن بزيع، والرواية ماذا تقول؟ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وليرجع إلى ابن بزيع يجد أن الفضل يروي عن ابن بزيع، فإذن هذا ليس ابن بزيع الثقة. بعضهم قال أو تصور أنه محمد بن إسماعيل البرمكي الثقة، وهو غير تام أيضا لأن البرمكي لم يروي عن الفضل، وهذه الرواية محمد بن إسماعيل عن من يرويها؟ عن الفضل، ومحمد بن إسماعيل البرمكي لم يروي عن الفضل، فإذا هذا الاحتمال أيضا ليس صحيح. احنا بالمطالب الرجالية الأخوة يقولوا كن لا تستعجل شوية نريد نلحق وياك، فلا بأس كتبوا السند أمامكم حتى من الأسماء. الرواية رواها محمد بن يعقوب في الكافي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن إلى، فالسند إذن كله تام إلا من جهة اشتراك محمد بن إسماعيل بين الثقة وغيره. فمن هو محمد بن إسماعيل مشترك بين الثقة وغيره والنتيجة تتبع أخص المقدمتين؟ فلا يكون إذن هاي الرواية معتبرة إلا أن تميزن من هو هذا محمد بن إسماعيل، إذا ميزت أنه الثقة مو هذا الشغل. فالاحتمالات التي قيلت: أولا أنه محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة، وهذا قلنا الاحتمال غير تام لأن ابن بزيع متقدم طبقة على الفضل بن شاذان، والفضل يروي عن ابن بزيع، فكيف هنا محمد بن إسماعيل يروي عن الفضل؟ هذا الاحتمال إذن ألغينا. الاحتمال الثاني أنه البرمكي الثقة، وهذا أيضا الاحتمال غير تام. لماذا؟ لأن البرمكي يعني محمد بن إسماعيل لم يروي عن الفضل بن شاذان، بينما هذه الرواية عن من رواها محمد بن إسماعيل؟ عن الفضل بن شاذان. إذن والذي رجحه كثير من المحققين أن محمد بن إسماعيل هو النيسابوري. لماذا؟ لأن الكشي صرح بأن من روى عن الفضل هو النيسابوري، وهذا ما حل لنا المشكلة. النيسابوري لم يوثق فهي مشكلة راح يصير يعني كأنه الرواية تكون. فهنا نقول أنه ما نحتاج إلى معرفة هوية من هو محمد بن إسماعيل. إحنا شغل نريد هاي الرواية. أنا الآن لست في بحث رجالي وأعرف محمد بن إسماعيل ثقة أو مو ثقة، وإن كان هذا لا بس حقق النية وشوف النية ثقة أو لا. مثلا أنا هنا عندي رواية، فقد أصل إلى نتيجة بقرينة وبأخرى أن الرواية هاي معتبرة. سنشأ لي بعد محمد بن إسماعيل منه، صح لو لا؟ وهذا يمكن كم مرة أخرى رأيتم مثل هذه المحاولات، أن نحن الرواية التي نحن فيها إذا قدرنا أن طريق لتصحيحها خلاص، بعد ما أحتاجها شو سوي بتصحيح رجالها إلا كجهد طبعا ينفعك في موارد أخرى. نقول وبغض النظر عن معرفة هويته محمد بن إسماعيل، إلا أن الأصحاب اعتمدوا على روايات هذا العنوان، عنوان محمد بن إسماعيل، ماكو حاجة نعرفه منه. قالوا ليروي الكليني عن محمد بن إسماعيل. لماذا؟ قالوا لكثرة رواية الكليني عنه، عدد كبير مئات الروايات يبدأ الكليني عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان. قالوا هالكثرة هذا كما تعلمون مو كلش معتمد هذا التوثيق لدى الأصحاب، فإذا هذا مو كلش يفيد في توثيق محمد بن إسماعيل. لكن نقول الآن نعود إلى ما قلنا، وأن هاي الرواية نقول معتبرة بتقريبين. الأول أن الكليني وإن لم يصرح هنا أن له طريقا آخر إلى الفضل، إلا أنه ذكر في مئات الموارد أن له ذلك، له طريق آخر إلى الفضل بن شاذان، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، أو محمد بن عبد الجبار، أو محمد بن الحسين، وكلهم ثقات. فكثير من الموارد صرح الكليني أنه هذه الرواية أرويها عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان، فمئات الموارد ذكر ذلك. فسا مورد موردين ما ذكرهن رعاية للاختصار. المهم هذه قرينة على أن للكليني طريقا آخر إلى الفضل، هو علي بن إبراهيم عن أبيه عن مجموعة كلهم ثقات وأجلاء، علي إبراهيم عن أبيه أو عن محمد بن عبد الجبار أو محمد بن الحسين، وكلهم طبعا من أجلاء الأصحاب. هاي الأولى. الثانية، القرينة الثانية، أن الشيخ قدس سره ذكر في المشيخة طريقه إلى روايات الفضل، أنه روى، جزا الله خير سيد الخوي قدس سره في معجم رجال الحديث له تحقيقات ثمينة يوفر علينا جهدا كبيرا بالتأكيد، إضافة إلى الإحصاء والاستقراء الذي يريده، أن الشيخ قدس سره ذكر في المشيخة طريقه إلى روايات الفضل، أنه روى طريق الشيخ في المشيخ إلى الفضل بن شاذان، يقول أنه روى عن مشايخه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل. فإذن الشيخ رواياته إلى الفضل تمر بمحمد بن يعقوب، ويؤكد الشيخ على أن طريق محمد بن يعقوب إلى الفضل فيه طريقان، محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل. فالشيخ يصرح بذلك حتى لو الكليني لم يصرح بذلك، على أن محمد بن يعقوب إلى الفضل عند طريقين، علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل. فإذا ما تمت عندك وثاقة محمد بن إسماعيل عندك طريق آخر وهو علي بن إبراهيم عن أبيه. وبعض الروايات المنقولة في التهذيبين عن الفضل نفس الروايات التي ذكرها الكليني بطريق واحد عن محمد بن إسماعيل، فيظهر أنه إنما لم يذكر غيره مع وجوده غير هذا الطريق رعاية للاختصار. السيد الخوي قدس سره في معجم رجال الحديث جزء 15 رقم الترجمة 10242. هذا إذن لعله أخرجنا عن ما نحن فيه، لكنه فائدة أيضا رجالية، لأن محمد بن إسماعيل يتكرر كثيرا، ف فلا بد من أن نسجل هذه الملاحظة حتى إذا ورد في أي مورد بعد ما كو حاجة ندخل في تفاصيل لأن نحيل عليها بإذن الله تعالى. الآن وين كلامنا إحنا؟ قلنا أنه وإن كان الأساطين جعلوا ملازمة بين هاتين المسألتين، مسألة تعلق الزكاة بمال الصغير إذا اتجر به وتعلق الزكاة في مال الكبير إذا اتخذ للتجارة، لكن قلنا يوجد بينهما فرق واختلاف إثباتا وثبوتا. أما إثباتا أي من الروايات رأينا موردين، وأما ثبوتا فلأمرين أيضا، أحدهما عدم وحدة الملاك هذا انتهينا منه. ثانيهما من حيث الحكمة والغرض، فوجوب الزكاة في مال التجارة لمنع الاحتكار وحبس الأمتعة وتجميدها وتعطيل احتياجات الناس، هذا ذكرناه في تلك المسألة، لماذا تفرض الزكاة؟ هكذا غرضه، حتى نشجع التجار على أن يبيعوا لي يحتكرون لي يدخرون البضائع في سبيل أنه يرتفع أسعارها ويربحون أزيد، في هذا تعطيل لاحتياجات الناس وشح في المواد ويرفع التضخم إلى آخره، هذا كان الغرض هناك والحكمة من ذلك الوجوب. أما وجوب الزكاة في مال الصغير لما جعلها إذا حرك تجب الزكاة، يعني شي يريد الشارع المقدس من أن تجمد المال، جعل الضريبة على تحريكها، يعني كأنه بالعكس يريدها أن تجمد بينما هناك يريدها أن تحرك، هنا يريدها أن تجمد، فرض الزكاة على تحريكها. فلذلك نقول أما وجوب الزكاة في مال الصغير فعلى عكس ذلك، أي على تحريكه، تحريك المال جعل الضريبة مو على تجميده، فلعل فرض الزكاة على مال الصغير إذا حرك للمحافظة عليه أو لتقليل الاندفاع نحو التصرف به. لذلك لاحظون بالروايات ذكرت أن الخسارة على اليمن على المتجر، مو أخذنا زين هذا خلاف القاعدة تعلمون في المضاربة، على اليمن الخسارة على رأس المال، فعلى خلاف القاعدة هنا جعلت الخسارة على المتجر، فهذا كله إذن تقييدات حتى لا يتسامح أولياء الأمور بمال الصغير، وكل من يقول لك والله أدي أروح أنمي وأشتغل به أقول هناك خسر المال، باعتبار خسارة ماكو على العامل لو كنا نحن والمضاربة، والنتيجة يصير تفريط بمال الصغير. فإذا جعلت الزكاة وجعلت الضمان جعل على المتجر على خلاف القاعدة، المتجر عامل لا يضمن، فكله إذن يظهر الحكمة ما هي؟ المحافظة على مال الصغير إلى أن يبلغ ويسلم إليه، خصوصا وأنه المال الصغير الآن نتكلم عن ماذا؟ عن النقدين ذهب وفضة، فماليتهن محفوظة بهم، مو مثل اليوم العملة الورقية يمكن تقول خاف مرور الوقت تفقد قيمتها أو يصير التضخم في ازدياد، وبالتالي ذن الألف دينار كان مال الصغير قبل 10 سنين صار مانهن قيمة اليوم، هذا الكلام لأن عملتنا اليوم اعتبارية هاي الورقية، أما ذاك اليوم مالية محفوظة به، هو ذهب مضموم، عوف ذهب مضموم للصغير، لماذا تحركه وتتجر به؟ قد تكون الحكمة إذن هو هذا، المحافظة على مال الصغير ومنع أولياء الأمور، لذلك جعلت عدة تقييدات منها وجوب الزكاة، منها أن الضمان على المتجر على خلاف القاعدة. وقلنا أنه إذا يمكن يدور في ذهنك أنه هامه هاي بها خسارة على الصغير وهي مرور الوقت يصير مالهن قيمة، لا، هذا في عملتنا اليوم الورقية الاعتبارية اللي قيمتها مو ذاتية، أما العملات يومئذ قيمتها ذاتية فلا خوف عليها، هو ذهب وفضة قيمتها محفوظة به. زين. ثم قلنا وفي ضوء ما تقدم اليوم مطالب هواي بفضل الله تعالى، وفي ضوء ما تقدم والتقدم هواية طبعا الحمد لله هذا كله غنيمة، وفي ضوء ما تقدم فإن منشأ تعلق الزكاة في مال الصغير أحد أمرين، أولهما ثانيهما نؤجله حتى لا نربك المعلومات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.